والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك ملاحظتان ترتبطان بالدرس السابق أو الدرسين السابقين. ملاحظة الأولى في مسألة رقم واحد المتقدمة، ذكرنا صحيحة عبد الله بن سنان وقلنا بأنه هذه ليست صحيحة، لأن الموجود في سندها هو عبيد بن الحسين، وقلنا بأن هذا مجهول بالمرة، ليس له ذكر لا في كتب الرجال ولا في أسانيد الروايات، فقط المورد الوحيد هو هذه الرواية، فقط هذه فهو مجهول بالمرة، ولا يمكن حينئذ الحكم بصحة الرواية مع وجود هذا في سندها. لكن في الشيخ حسن في منتقى الجمان رضوان الله عليه في الجزء الثاني صفحة 554 جزم بالتصحيف، جزم بالتصحيف وقال أن الصحيح هو عبيد بن الحسن مو عبيد بن الحسين، وعبيد بن الحسن موجود في الروايات، يعني يقرح له ترجمة قطعا النجاشي ذكره ووثقه، ذكره النجاشي ووثقه، فالمراد به هو عبيد بن الحسن لا عبيد بن الحسين، ويقول بأن التصحيف الحسن بالحسين أو الحسين بالحسن أمر متعارف وشايع في كتب الخطية القديمة، ويعني هذا يساعد أيضا ما يقوله يساعد عليه الاعتبار، باعتبار أن ذاك أصلا ما يعرف أصلا، قلت لكم لا ليس له ذكر أصلا ولا في الروايات لا في كتب الرجال ولا في أسانيد الروايات. يستشهد أيضا بشاهد آخر وهو أن العلامة في المختلف حكم بصحة هذه الرواية، رواية عبد الله بن سنان، يقول أن الحكم بصحته ينافي أن يكون الموجود فيها هو عبيد بن حسين لأنه مجهول بالمرة، فلابد أن العلامة عندما حكم بصحتها لابد أن يكون باعتبار أن الموجود فيها هو عبيد بن حسن الموثق الذي نص النجاشي على ماذا؟ على وثاقته. وهذا شيء يعني جيد، بناء على هذا تكون الرواية صحيحة وما قاله ليس للبعيد، ومن هنا يعني يرتفع تعجبنا من أن الفقهاء كيف عبروا عنها بماذا؟ صحيحة، التعبير الصحيح في محله، كان هناك يعني نحن اشتبهنا لو تعبروا عنها بالصحيحة في محله. هذا ما يرتبط بهذا الموضع. هناك ملاحظة ترتبط بالرواية الرابعة اللي هي رواية جميل بن دراج، أيضا من حيث السند، وإنها في آداب الصائم في آداب الصائم أي بل قلنا أن هذه الرواية هي الشيخ الكليني وسند الشيخ الكليني بصالح بن عقبة، صالح بن عقبة بمشكلة سندية بمشكلة كما ذكرنا، لكن قلنا أن الشيخ الصدوق رواها بإسناده في الفقيه بإسناده عن جميل بن دراج، نعم رواها في العلل، رواها في ثواب الأعمال، أيضا رواها البرقي في المحاسن، لكن كلها في العلل في ثواب الأعمال في المحاسن بها مشكلة سندية من جهة صالح بن عقبة الموجود في كل هذه الأسانيد، لكن الشيخ الصدوق رواها في الفقيه بإسناده عن جميل بن دراج. وقع الكلام في هذا أن سند الشيخ الصدوق طريق الشيخ الصدوق إلى جبين بن دراج صحيح أو لا، إذا قلنا أن طريقة صحيح إن إذا الرواية تكون صحيحة سنة. والكلام الذي يقع هو هذا الذي ذكرناه أن الشيخ الصدوق في المشيخة ذكر طريقا إلى جميل ومحمد بن حمران فقال ما رويته عن محمد بن حمران والجميل بن دراج طريقي هو هذا ذكر طريقا صحيحا بلا أشكال. لكن كلام أن هذا الطريق هل هو طريق لهما معا منضمين أو لا أنه طريق إلى كل واحد منهما ولهما منضمين كما هو طريق إلى إليهما منضمين كذلك هو طريق إلى كل واحد منهما منفردان. والسر في هذا أنه هذا أن جميل ومحمد بن حمران اشتركا في كتاب كما ذكرنا في الدرس السابق. هذا كان الكلام. احنا في الدرس السابق يعني قربنا ان تكون هذا ان يكون هذا طريق ايضا يصلح ان يكون طريقا منفردا وطريق لكل منهما منفردان كما هو طريق لهما مشتركين طريق لهذا منضمنا ومنفردا وطريق لهذا منضمنا او منفردان. وكان العمدة في هذا هو هاي النقطة نقطة أنه الشيخ الصدوق روى كثيرا عن جميل بن دراج منفردان كثير روى عنه روى عن جميل بن دراج منفردان وأكو استبعاد ما أريد نقول بأنه قديم استبعاد أن الشيخ الصدوق يروي عن جميل منفردان هذه الروايات الكثيرة المبثوثة في كتابه ومع ذلك لا يذكر له طريقا فيما لا يذكر له طريق في المشيخة. هذا استبعاد قائم وموجود. نعم هو ذكر طريقا منفردا إلى محمد بن حمران ذكر طريقا منفردا إلى محمد بن حمران فقلنا على كل حال شنو نقول بأنه هذا المعنى أنه من البعيد جدا أن الشيخ الصدوق يذكر هذا الطريق إلى إليهما معا منضمين مع أنه لم يذكر فقيه ولا رواية واحدة عنهما معا وإنما الموجود هو أنه روى عن جميل كثيرا منفردا وروى أيضا عن محمد بن حمران في بعض الموارد لكن ليست له رواية عنهما معا. هذا اشتباه شان هذا أنا اعتمدت على شخص خلفته أن يراجع الفقيه وطلع بالجهاد وجاوبني بأنه ماكو رواية عنهما معا لكن بعد التتبع تبين أنه هناك روايتان فقط عنهما معا في الجزء الأول وفي الجزء الرابع يرويهما الشيخ الصدوق عنهما معا فذاك الاستبعاد اللي نقوله شوية خف يعني استبعاد أن يكون الشيخ الصدوق يذكر طريقا إليهما معا ولا توجد له رواية في الفقيه إليهما شنو معا أن هذا الطريق يختص بما إذا رويا معا فهذا طريق هذا بينما في الفقيه لا توجد رواية يرويها الشيخ الصدوق عنهما معا وإنما يروي عن جميل منفرد وعن محمد بن حمران منفرد. الآن لا أكو روايتين هناك روايتان يروي فيهما الشيخ الصدوق عنهما معا يقول سأل محمد بن حمران وجميل بن دراج أبا عبد الله عن سعديسا عن كذا في موضوع مشابه لهذا أيضا فالاستبعاد يخف استبعاد هو يخف لأن نقول هكذا استبعاد أنه يعني ذكر هذا الطريق والحال أنه عند روايات كثيرة عن جميل بينما روايات عنهما معا موردين فقط في كل الفقيه موردين فقط فمثلا بعيد أن يكون يذكر هذا الطريق لهذين الموردين ويهمل الطريق إلى الروايات الكثيرة الموجودة التي يرويها عن جميل بن دراج منفردان. هذا اللي نقوله النتيجة نأخرها حتى يعني نتابع هذا الموضوع لأن أكو بعض النقاط تدخل في البين تحتاج إلى مراجعة أكثر وفحص أكثر فالنتيجة نأخرها إلى هنا فتبقى النتيجة معلقة على تقدير أن ننتهي إلى نتيجة أن هذا الطريق طريق يشمل روايات جميل التي ينفرد بها حينئذ تكون هذه الرواية صحيحة وتامة وصحيحة، وإلا يشكر الالتزام بماذا؟ بصحة هذه الرواية. هذا ما يرتبط ب وضحت السعادة. احنا في المقام وصلنا الى هذا العقل المنفصل، ما هنا طلعته بقى عندنا بعض الروايات نكملها من حيث السند حتى ندخل في البعض. أعتقد وصل الكلام إلى الرواية العاشرة. الرواية العاشرة، الرواية العاشرة خلناها. الرواية رقم 11 اللي هي رواية يرويها صاحب المحاسن. إذا قال لك أخوك كل وأنت صائم فكل ولا ترجئه إلى أن يقسم عليك. هاي بها حسين بن حماد اللي قلنا بأنه المشكلة السابقة موجودة به، اللي هو في الرواية 9 أيضا حسين بن حماد ذكرناها هناك. رواية رقم 11 يرويها المحاسن البرقي في المحاسن عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك. هذه الرواية سندا ما بها مشكلة، السكوني والنوفلي احنا عندنا ما في مشكلة في النوفلي، وهو البرقي أيضا ثقة ويروي عنها. هذا طبعا بناء على ماذا؟ على التعويل على كتاب المحاسن الواصل إلينا للبرقي. الرواية 13 فيها مشكلة، أنه محمد بن الفضيل، فيه كلام كثير، وقلنا أنه تعارض فيه التوثيق والتضعيف فلا تثبت وثاقته. فطرك لأخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجرا. أي رواية رقم 13. الرواية الأخيرة اللي هي رقم 14 ظهر أنها تامة سندا، لأنه أيضا يرويها البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر، يعني أمرك بيده بصاحب المنزل، فإذا قال لك أفطر شنو؟ أفطر. إذا قال لك كل فكل. إيش معناها؟ النتيجة ليس لك معه ماذا أمر. هذه الروايات الموجودة. أول بحث ندخل فيه هو البحث الذي أشرنا إليه، وهو مسألة أنه هل يختص هذا الحكم بخصوص الصوم المندوب، أو أنه يشمل ماذا أيضا؟ الواجب الموسع والواجب غير المعين. إذا فرضنا أكو سعة في الوقت طبعا، ساعة في الوقت قضاء قبل الظهر دعاه إلى أن يأكل عنده، هل يستحب له الإفطار نلتزم بهذا أو لا يختص بالواجب بالصوم المندوب؟ في البداية نقول أنه إطلاق بعض الروايات يشمل حتى الواجب الموسع والواجب غير المعين. إطلاق بعض الروايات مقتضى إطلاقها هذا من قبيل هو هذا الحديث الرابع اللي يقول به من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه صائم. وهو صائم ماذا صائم؟ ما قيده بالصوم. ليش قيده بالصوم؟ عمنا بل الصوم الواجب المضيق أو صوم شهر رمضان خب لا يجوز له ذلك، لكنه لماذا نقيده بماذا؟ بالصوم الواجب. حديث رقم 1 اللي هو إذا سأله أن يفطر عنده، من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور إلى آخره. وهكذا حديث ستة مثلا: لا يفطارك في منزل أخيك المسلم أول من صيامك 70 سنة، 70 ضعفا إفطارك في منزل أخيك مطلقا، ما بها التقييد بخصوص الصوم المندوب. وهكذا حديث 8، حديث 9، حديث 12: إذا قال لك أخوك كل وأنت صائم فكل ولا تجيه إلى أن يقسم على عليك. 12: لإفطارك فطرك لأخيك المسلم، يعني لأجل أخيك المسلم، وإدخالك السرور عليه أعظم. على كل حال أكو إطلاق في الروايات يمكن التمسك به لإثبات العموم حتى لمثل الواجب الموسع. في الحديث رقم 2 أصلا تصريحه بالقضاء، تصريح في ماذا؟ في محل الكلام يصرع بالقضاء، نجد بها لرواية الخثعمي عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر. قلنا هاي الرواية بحسب نقل الشيخ الكليني بهذا الشكل، لكن الشيخ الصدوق نقل هاي الرواية أضاف لها زيادة تناسب السؤال: يدخل عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره فيسأله الأكل، سأما كل عبارة شنو بس بيها، فيسأله أيفطر أيفطر، يقول إذا هو طلب منه الأكل طلب منه الإفطار فيسأل أيفطر، يسأل الإمام. قال: إن كان تطوعا أجزاه وحسب له، وإن كان قضاء قضاء فريضة قضاه، يعني قضاه بعدين. فهذه نصيحة في ماذا؟ في باب القضاء، وتدل على التوسعة، لكن الرواية سندا قلنا أن فيها ماذا؟ فيها مشكلة. لكن الظاهر أنه يعني يكفي الحديث 12 التام سندا، والذي قلنا بأنه هو مطلق يشمل الصوم الموسع كما يشمل الصوم المندوب لبهاء العبارة. حديث 12 التام سندا: قال فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك، أعظم أجرا من صيامك. الشيخ الصدوق هاي الرواية علق عليها بهذا المعنى، قال: هذا في السنة والتطوع جميعا، هذا الاستحباب الاستجابة والإفطار، هذا مو ثابت في التطوع فقط وإنما ثابت في السنة. السنة اصطلاحا المقصود به يعني الواجب الثابت بغير الكتاب الكريم، لأن الواجب الثابت في الكتاب الكريم يعبر عنه بالفارض، والفارض الظاهر أن مقصود من السنة هو هذا، لأن جعل في قبال التطوع، يقول هذا في السنة والتطوع جميعا، فالظاهر أنه ناظر الواجب بغير الكتاب اللي هو كفارة مثلا، واجب بغير الكتاب ما الكفارة، لا مفروض في القضاء أمثال القضاء، ظاهر هذا المقصود فيه هيك الظاهر. أكل عسى هذا الظاهر بالصحة أو لا ما نشغل به، بس إطلاق بعض الروايات يقتضي ما عدم الاختصار في هذا الحكم على خصوص الصوم التطوعي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن الشيخ صاحب الحدائق في الحدائق قال بأن المستفاد من هذه الأخبار تعليق الاستصحاب على الدعوة إلى الطعام، يقول إنما يستحب له أن يفطر إذا دعي إلى طعامه، دعوة كانت موجهة إلى طعام، حينئذ يستحب له ماذا؟ الإفطار، تعليق الاستحباب على الدعوة إلى الطعام. أما من دون دعوة هذا ما يكفي في ماذا؟ ما يكفي في ثبوت الاستحباب. ولعل الشيخ صاحب الحدائق ناظر إلى الحديث رقم 10 اللي به هو يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي فقال أجبه وأفطر، أجبه وأفطر. لعله نظر إلى هذه الرواية، وإلا غير هذه الرواية ماكو رواية وارد بها لفظ الدعوة حتى يقول بأنه تعليق الاستحباب يعني من على الدعوة إلى الطعام، ما ورد بها غير هذه الرواية. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه باقي الروايات مطلقة من حيث ماذا؟ من حيث اشتراط الشمس، اشتراط الدعوة، بل تكاد تكون ظاهرة ظهور واضح في عدم اشتراط ماذا؟ عدم اشتراط الدعوة، من قبيل الحديث الرابع، الحديث الرابع اللي يقول بأنه من دخل على أخيه وهو صائم ما به دعوة، هو دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة، أي مطلقة، ما نقدر نقول بأنه استحباب الإفطار منوط بماذا؟ بأن يدعوه هذا الأخ، دخل على أخيه وهو صائم خلاص. وهكذا الحديث رقم 12 إفطارك لأخيك المسلم إلى آخره، ما افطار ومطلق الافطار بدعوة وبدون دعوة، افطارك لأجل أخيك المسلم هذا هو، هذا فيه كذا وكذا إلى آخره. مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الاختصاص بماذا؟ بالدعوة. وهكذا باقي الروايات، معظم الروايات هي مطلقة من هذه الناحية. وهذا الحديث اللي قد يكون صاحب الحدائق ناظر إليه يدعوني كذا فلان كذا، هذا في الحقيقة لا يصلح لتقييد هذه المطلقات، وذلك باعتبار أنه ما في دلالة على اختصاص الاستحباب بالدعوة إلى الطعام، يعني هاي الدعوة صحيح ذكرت لك، ذكرت في كلام السائل، هو إجا الإمام قال له يدعوني دعوة، دعوة بمعنى الدعوة إلى الطعام، يدعوني الأخ شو سوي؟ قال له أفطر. هذا ما يعني أن استحباب الإفطار يختص بماذا؟ بهذا المورد، في ماذا كانت أكو مطلقات تدل على استحباب الإفطار مطلقا من دون أن تتقيد بماذا؟ بالدعوة على الطعام، كما قلنا لأن هذه الدعوة وردت في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام. طبعا هذا إذا قلنا أن مقصود صاحب الحدائق هو التعليق على الدعوة بمعنى الدعوة، الدعوة أن يدعى إلى طعام الغداء، يدعى إلى طعام العشاء، يدعى دعوة كدعوة. أما إذا احتملنا في عبارة صاحب الحدائق أن مقصود مو الدعوة بمعناها العرفي، وأنه المقصود هو طلب الأكل بالأكل، سؤال الأكل، بالنتيجة هي دعوة بمعنى من المعاني دعوة، دعوة من إلى الأكل، بس مو الدعوة بالمعنى المتعارف، ولعله هو هذا مقصوده، مو مقصود الدعوة بالمعنى المتعارف، أنا طلب الأكل اللي تشير إليه الروايات، يقول لي كل وأمثال هاي العبارات. هذا احتمال أن يكون هذا هو مقصوده، بناء على هذا حينئذ يمكن الاستدلال عليه ببعض هذه الروايات من قبيل حديث داعش اللي يقول فيه إذا قال لك أخوك كل، هذا في كلام الإمام وارد، هو الإمام ابتداء يقول إذا قال أخوك لك أخوك كل وأنت صائم فكل ولا تلجئه إلا أن يقسم عليك. حديث رقم 5 سمعت أبا عبد العزيز يقول أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فقال فسأله الأكل، هذا في كلام الإمام، فسأله الأكل، هذا الذي يدخل على أخيه المسلم ويسأله ذلك الشخص الأكل، هذا يقول يستحب له شنو؟ الإفطار. حديث 1 أيضا فسأله أن يفطر عنده، هي موجودة في حديث 1. وهكذا الحديث، هاي هي الأحاديث. بل هذا يمكن يعني يمكن استفادته من غير هاي الروايات، لأنه هذا الطلب الأكل كأنه شيء مفروض، كان شيء يعني كل رواية تستوطنها، يعني هو دخل عليه فأفرض الرواية ما تقول فسأله الأكل فأفطر عنده، لابد أن يفطر عنده بعد أن يقدم له الطعام، مو للسؤال سؤال يعني سؤال باللسان، عملا يقدم له الأكل هو، فكأنه هذا مفروض في ماذا في لعله في كل الروايات، أنه القضية يطلب منه الأكل، يقدم له الأكل، يقدم له الأكل، هيك الظاهر. فحينئذ تكون الروايات تفترض ماذا تفترض. لا تلاحظون رواية جميل بن دراج، من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر، لا بد أنه دخل عليه فقدم له الطعام فأفطر، سأله الأكل مثلا فأفطر، لا بد هيك شيء. ولذا نفس الرواية الظاهر الحديث الخامس هو نفس الرواية لكن بسند آخر، ظاهرا هيك نفس الرواية صرح بهذا، صرح بأنه فسأله وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره، كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة. أقول أن هذا الشيء كان مفترض في كل الروايات، مفترض في كل الروايات. إذا قلنا أن الاستحباب مقيد بهذا بأن يطلب منه الأكل مو إلا لسانا، عملا يطلب منه الأكل مو إلا لسانا، إذا كنا مقيد بهذا حينئذ لابد أن نلتزم بعدم ثبوت الاستحباب في صورة عدم تحقق هذا. يعني إذا دخل على أخيه المسلم خصوصا إذا ذاك صاحب الأكل ما يدري بيصايم، ما يدري بيصايم وما قدم له أكل، لا وقت أكل لا وقت كذا، ما قدم له الأكل ولا سأله الأكل، هل يستحب له أن يفطر عنده؟ هو يجي يقول له تقدم لي أكل حتى أفطر عندك؟ لا، ما يستحب له بناء على هذا التقييد، وهذا التقييد غير بعيد. الأمر الآخر الذي يقع الكلام فيه شنو وصلنا يا ذكروا بأنه يستفاد من بعض الأخبار أن الاستحباب يختص بما إذا كان الإفطار أحب إلى طالب الإفطار سائل الإفطار، يعني صاحب المنزل، يعني إذا كان الإفطار أحب إلى أن يفطر عنده إذن يستحب الإفطار من إلى الصائم. وهذا الحديث الذي يعني أشير إليه والحديث التاسع اللي يقول بي أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي أفطر، فقال عليه السلام إن كان ذلك أحب إليه فأفطر. قيده استحباب الإفطار، الأمر بالإفطار قيده بما إذا كان ذلك أحب إليه، أحب إليه. أما إذا كان لا بقاء على الصوم أحب إليه، خليه يبقى صائم، هو الأحد إليه. من هذه الرواية قال أنه لا يثبت الاستحباب علما لذاك في أن شنو، في أن يفطر حتى إذا قدم الطعام، حتى إذا قبل الطعام، لكن ما دام أنه هذا إفطار مو أحب إليه، يؤذيه إفطاره، يؤذيه يؤلمه، عدم إفطار بقاء على الصوم هو الأحب إليه، إنه مو معلوم أنه يثبت ماذا استحباب الإفطار. قد يستفاد هذا المعنى من الحديث الثاني عشر اللي يقول بي بأنه فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك. كل الروايات اللي تعلل بإدخال السرور، وهي روايات كثيرة في هذا الباب، أكثر من رواية يظهر منها تعليل استحباب الإفطار بماذا؟ بأنه إدخال السرور على الآخر. هاي هم يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى، بمعنى أنه كأن الاستحباب يختص بماذا؟ بما إذا كان الإفطار يدخل السرور على من؟ على ذاك الطرف. أما إذا كان لا يدخل السرور عليه بل يدخل الأذية عليه، يدخل الأذية لا يدخل السرور عليه. هاي الروايات عن صعبة واحد يقول بأنها تشمل هذه الحالة وتدل على ماذا؟ استحباب الإفطار. أمر الآخر ذكر في الجواهر أن ابن إدريس قيد الاستحباب بعدم الإعلام، عدم الإعلام بالصوم، يقول هذا يستحب إلى إذا لم يعلمه بماذا؟ بالصوم، يعني أكل عنده من دون أن يقول له بأنه أنا شنو أنا صائم. واستدل لها بالحديث الرابع اللي هو رواية جميل، يقول من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه، كأنه إذا علمه بصومه يقول أنا قاعد أفطر على حسابك بنوع من المنة، يقول لا لا يعلمه بصومه حتى يمن عليه، هذا كتب الله له صوم سنة. وهكذا الحديث الخامس أيضا به فسأله الأكل ولم يخبره بصيامه فيمن عليه، اللي قلنا بأنه احتمال أنها رواية واحدة. الوجه في هذا هو أنه عدم الإعلام أخذ في موضوع الاستحباب في هذه الرواية، عدم الإعلام أخذ في موضوع الاستحباب، لأنه يقول له من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له ماذا؟ صيام سنة. فإذا عدم الإعلام أخذ في موضوع هذا الاستحباب، وحينئذ يكون فيه دلالة على كأنه دلالة على تقييد الاستحباب بعدم الإعلام. هذا معناه أن الاستحباب وين ينتفي؟ ينتفي إذا أعلمه، إذا قال أنا صائم لأنه ما يستحب له الإفطار. واضح هجيك عنه. الشيخ صاحب الجواهر ما قبل بهذا كلام ابن إدريس، وقال بأنه لا، هذا ما بي دلالة على ماذا؟ على تقييد الاستحباب بعدم الإعلام، لا، الاستحباب ثابت مطلقا، أعلم أو لم يعلم الاستحباب ثابت مطلقا، علم صاحب المنزل بصيامه أو لم يعلم شنو بصيامه، هو أخبر أو لم يخبر، مطلقا ثابت الاستحباب. وحمل علما على أن هذا مستحب في مستحب، يقول هذا مستحب في مستحب، يستحب للصائم أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن قدم قال له كل، يستحب له الإفطار، والأفضل له ويستحب أيضا له أن لا يعلمه بماذا؟ بصيامه، فهو مستحب في مستحب. فإذا يبقى استحباب الإفطار مطلق غير مقيد بماذا؟ بعدم الإعلام. وهذا هو ظاهر صاحب الحدائق في عبارته اللي يقول بيها، والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب إفطاره، وأن الأفضل له عدم الإعلام بصومه، يظهر أنه مستحب في مستحب. نعم، في الحديث رقم 1 والحديث رقم 2 ورد هذه العبارة، فسأله أن يفطر، سأله أن يفطر، مو سأله الأكل، سأله الأكل ما تستبطن علم صاحب المنزل بماذا؟ بصومه. لكن لما يقول له أفطر معناه أنه هو عالم بماذا؟ عالم بأنه شنو؟ صائم. قد يفهم من هذا ثبوت الاستحباب مع علم السائل بصوم الصائم، مو يفهم منه أنه مع علم السائل، سائل عن صاحب المنزل مقصود به، سائل الإفطار مع علم السائل بصوم هذا بصوم الصائم، مع ذلك يستحب للصائم ماذا؟ مع علم يستحب للصائم أن يفطر إذا طلب منه صاحب المنزل ذلك. فمعنى أنه الاستحباب لا يختص بصورة عدم علم صاحب المنزل، ما يختص بصورة عدم علم صاحب المنزل، بل يشمل حتى صورة علم صاحب المنزل كما هو ظاهر، فسأله أن يفطر عنده. انتهى الوقت. وصلى الله عليه وسلم.